أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان كيف نتمم اقتداءنا بالسيدة زينب عليه السلام، ويتم التركيز هنا على العبادة والصبر والستر وترك الاختلاط الحرام. تقدم الحديث عن أهمية تتميم الاقتداء بالسيدة زينب عليها السلام، خصوصا بالنسبة لنا ونحن نملك رصيدا عظيما من حبها عليها السلام وحب الجهاد والمجاهدين والشهادة والشهداء، وتكثر بيننا عوائل الشهداء، عوائل المجاهدين، عوائل الأسرى بالخصوص. هذا الرصيد العظيم في العلاقة بالسيدة زينب عليه السلام ينبغي أن نستثمره لتتميم الاقتداء بها سلام الله عليها. تقدم جانب من هذا الحديث وأتابع هنا مركزا على عدة أمور. أولا العباد، ما معنى أن نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام بالعباد؟ الأمر أكبر بكثير مما نتصور. يعني عادة نحن نتصور أنه إذا واحد اهتم بالصلاة وركز وبعد مدة وصل للمحافظة على الصلوات الخمس أول الوقت بيكون أدى ما عليه في مجال العبادة، هذا الواجب. نحن في مجال العبادة نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائم العباد، صلاة وصوم وتلاوة قرآن وذكر ودعاء، دائم العباد، وكان حريصا على دوام الذكر بشكل لا نكاد نجد عملا من الأعمال التي قام بها صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو مقترن بالذكر. إذا أراد أن يلبس ثوبا، إذا كان الثوب جديد له دعاء، إذا ثوب قديم له دعاء، إذا أراد أن يبدأ بالطعام انتهى من الطعام، إذا أراد أن يخرج من البيت، إذا سافر عند السفر صعد جبلا نزل واديا، كل هالأمور إلها أذكار. يريد مثلا أن يركب الدابة الحصان أو غيره، هذا الأمر له ذكر. كان النبي صلى الله عليه وآله دائما العبادة، هذا الأصل مسلم، دوام العبادة أصل مسلم في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين عليه السلام، أهل البيت جميعا، الصحابة الأبرار، الفقهاء العارفين العباد مختلف العصور، المؤمنون أيضا عبر العصور، مسألة دوام العبادة، كثرة العبادة. خصوصا فيما يتعلق بالصلاة. الصلاة غير الصلاة الواجبة عم نحكي، كثرة الصلاة. العبادة عنوان بيشمل عام، مثل ما قلت لكم تلاوة القرآن، الدعاء، الصوم، الذكر، لكن الصلاة لها موقع خاص، يعني المؤمن ينبغي أن تكون له علاقة خاصة بالصلاة. الأمر الذي أبحث عنه هنا لنفسي وللآخرين أننا ينبغي أن نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام في كثرة العبادة ولو بنسبة من النسب، كثرة العبادة، يعني أن يكون الغالب على سيرة الشخص منا هو العبادة. كيف مثلا بتلاقي هلأ في شخص الغالب على سيرته الموسيقى، واحد غالب على سيرته الغيبة، واحد غالب على سيرته النرفز والتعصيب إلى آخره، أشكال وألوان. الطابع العام لشخصيتنا ينبغي أن يكون الغالب فيه على هذه الشخصية العبادة. العبادة مختلف ألوانها، خصوصا الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يكن في القرآن الكريم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا هالآية قم الليل إلا قليلا، لكان ذلك كافيا في بيان أهمية كثرة الصلاة. إذا أردنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الأقل كثرة الصلاة بالنهار، على الأقل يوم بالجمعة. أما أنه أصلا ما في بشخصيتنا خط ولو بذرة بعده، وعم نتدرج بده يزيد بالتدريج، اسمه كثرة العبادة، هذا مش موجود أبدا، معناها لا نريد أن نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام وباقتدائها بجدها صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام جميعا. طيب، أمير المؤمنين سلام الله عليه كان دائم العبادة، ومنقول عنه صلاة 1000 ركعة في اليوم والليل. الشيخ الأميني بكتاب الغدير يقول في زماننا هذا من يصليها 1000 ركعة ب 12 ساعة. يعني إذا واحد بيستعجب بتعجب أنه كيف واحد يصلي 1000 ركعة. طبعا كل صلاة مستحبة ممكن واحد يصليها بالحمد بدون سورة. الشيخ الأميني ما بيقول بسورة والله بلا سورة، والظاهر من كلام الشيخ الأميني انه هو مجربها، هو كان يصلي باليوم والليلة 1000 ركعة، بس ما بدي يقول، لكن بدي يقول في حدا صلاها حتى ما يستبعد واحد انه الامير معقولة 1000 ركعة. طب ما حدا عم بيقول هلا نحن نبدي 100 ركعة، خلينا على الاقل عنا يوميا ركعتين صلاة مستحبة، وعم نتدرج بدنا نوصل نزيد بصلاة المستحبة، بدنا نوصل لمرحلة انه عنا كثرة صلاة بالدعاء كذلك، بالقرآن قريت القرآن كذلك، حتى يصير الغالب على سيرتنا العباد. كان منشور احصائي قريبا على الانترنت انه اذا واحد مثلا بيعيش 60 سنة، فاذا كان بينام باليوم 8 ساعات هذه 20 سنة من عمره نوم، أو بيشتغل 8 ساعات هذه 20 سنة. هيك المهم أنه الأيام العمر ينقضي دون أن يستفيد منه الشخص في الهدف الذي خلق لأجله وهو العباد. إذا واحدنا قرر أنه بده يخليله باليوم مثلا بيبدي تعقيبات الصلاة بيحافظ عليها ومختصرة، بعدين بصير يطورها شوي شوي، بدي يوصل لمرحلة انه عنده مثلا ساعة باليوم هذه فيها عبادة غير الواجب، عبادة مستحبة، بعدين هالساعة بدي يزيدها لانه بصير جزء محرز من عمره بالنتيجة عم يتركز على العبادة، وهذا الجانب بيتطور تلقائي. الزهراء عليها السلام ورد عنها أنها تالي رسول الله صلى الله عليه وآله بالعبادة. أما بالنسبة للصلاة، أحد مراجعنا بيقول أنه النبي صلى الله عليه وآله صلى حتى تورمت قدمه، الرواية موجودة، فأنزل الله عز وجل عليه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب بيقول هذا المرجع أنه هاي العبارة صلى حتى تورمت قدماه من كثرة الصلاة لم ترد هاي العبارة إلا حول النبي صلى الله عليه وآله والزهراء عليه السلام. لم أجد نصا خاصا غير ما يأتينا عن حرص سيدة زينب على صلاة الليل والنوافل من جلوس حتى أثناء رحلة السبي. ليش من جلوس؟ بيجي معنا السبب. لم أجد نصا حول كثرة الصلاة والعبادة بسيرتها سلام الله عليها، لكن سيرتها سيرة جدها وأبيها وأمها وأخويها والمعصومين من أهل البيت عليهم السلام، وكثرة الصلاة بشكل خاص والعبادة عموما أصل مسلم ينبغي أن نعرف كيف نقترب من السيدة زينب. إنه واحدنا بس يروح يزور السيدة زينب سلام الله عليها أو يحكي معها يحس إنه فعلا هو عم بيقرب منها، عم يقتدي فيها، بأنه عم بيطور خط العبادة بشخصيته. ما يظل من الشيء السائد بيننا البطالين إنه واحد وقت الصلاة بيصلي وانتهت القصة، ويمكن يصلي الأربعة يمكن لا، وبعض المرات شوية تعقيبات وهو مشغول بذهنه، هذه مش عبادة. بدنا نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام، نعرف كيف بدنا نقرب من سيرتها في مسألة عبادة الله عز وجل. الأمر الثاني بشكل خاص تلاوة القرآن. من بين العبادة في مفردة اسمها تلاوة القرآن، مثل ما في مفردة بارزة اسمها الصلاة، في مفردة بارزة اسمها تلاوة القرآن الكريم. تلاوة القرآن شو الهدف؟ كيف بدنا نوصل؟ نحن مثلا نتأمل بكلمات سيدة زينب عليه السلام منلاقيها تكثر الاستشهاد بآيات القرآن الكريم. خطبتها في الشام هالأجواء اللاهبة العاصفة، بديت الخطبة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. مطلوب نقتدي بها سلام الله عليها بكثرة تلاوة القرآن ليصل الشخص منا على الأقل يوصل لمرحلة أنه يحفظ كثيرا من الآيات ويستشهد بها في كلامه بشكل عفوي وارتجالي، حافظها. كثرة قراءة القرآن. طيب إذا كان واحد كبير بالعمر وما رح يقدر يحفظ إلى آخره، الله عز وجل لما بشوف أنه القلب حريص على طاعة الله وبده يحفظ القرآن بحفظ القرآن كله. ذكرت لكم مرة قصة شخص فلاح بإيران كان بمنطقة قرب مدينة أراك، ولأنه كان حريص يطبق الحكم الشرعي الله عز وجل أعطاه القرآن كله. كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وحفظ القرآن. شاف شخص يمكن هو الإمام سلام الله عليه، شافه وضع يده على صدره حفظ القرآن. هلأ نحن على الأنترنت بحركة صغيرة بننقل كتاب من هون لمن روان مثلا 100 مجلد. الله عز وجل إذا أراد شيئا كن فيكون، أعطاه حفظ القرآن. كذلك أنا سمعت من أم أحد الشهداء أنه ما كانت تعرف تقرأ، وقرأت قدامي قرآن ب 80% قراءة صحيح. إذا واحد حرص أن يبني علاقة سليمة بالقرآن الكريم، طبعا القرآن الكريم كيف بينحفظ؟ بترك المعاصي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه المعاصي المحرمات بتقفل القلب، فإذا صار يحرص على طاعة الله عز وجل تلقائيا بصير يحفظ. السيدة زينب عليه السلام كانت تكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم. السيدة الزهراء عليه السلام خطبتها بالمسجد النبوي أيضا بالظروف القاسي اللي مرت بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكثر الاستشهاد بالقرآن الكريم. نحن بدنا نعرف كيف نبني علاقة بالقرآن. طيب شو هي أفضل طريقة للبداية بناء علاقة بالقرآن الكريم. أفضل طريقة أنه أحدنا يحرص على سورة صغيرة حافظها، يقرر أنه بدي يقراها بها اليوم، يكررها حتى يصير المجموع 100 آية. مثلا قل هو الله أحد، بناء على أنه البسملة مش آية، منقول يعني في بعض الفقهاء بيقولوا آية، بعض بيقولوا مش آية، فهي غير البسملة 4 آيات، يقراها 25 مرة باليوم، مرتين الصبح وثلاثة قبل الظهر وبعدين هيك. المهم يخلص بها اليوم، أراها صعبة هذه، هو عم يشتغل واحد هذه 100 آية يوميا من القرآن، بيكون عم بجمع كيف السعي اليومي، عم بجمع حسنات، بعدين هذا الرصيد بخليه يتوفق أنه يصير مثلا مرة بالجمعة بيمسك هالقرآن وبيقرأ 100 آية من القرآن، أو إذا ما بيعرف بيقرأ بحط المسجلة حده وبتسمع وبردد وراه، بيقرأ مع المسجلة، يقرأ له 100 آية. هذا الخط يستمر، لأنه بيكون واحد عم بينفذ يوميا وصية أو قسم من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، كتاب الله وعترتي. إذا حرص الإنسان على 100 آية يوميا عم بينفذ هذا القسم، يعني الالتزام بكتاب الله، العلاقة الدائمة بكتاب الله. وبالعترة في مسألة الصلوات، واحد ما يحرم حاله يوميا من عدد على الأقل 100 مرة من الصلوات، وإذا 140 مرة بيكون أحسن، حتى يشترك بمشروع بنك الصلوات. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الثالث من الاقتداء بالسيدة زينب عليه السلام، كثرة الدعاء، كثرة التمجيد لله والثناء على الله عز وجل، الشكر لله، التسبيح والدعاء بشكل خاص. المؤمن طبيعي جدا أن يفتح في قلبه صفحة للدعاء، بل أكثر من هذا، المؤمن هو الذي يجعل قلبه صفحة للدعاء. بكفي آية بالقرآن حتى تفهمنا أهمية الدعاء. قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني كل أعمالكم بدون الدعاء ما إلها قيمة. دعاء دعاء الدعاء، هذا الدعاء الدائم، انه واحد ما بده يخلي دعاء من الادعية الموجودة بالكتب الا بده يقراه، ولو مطالعة بده يقراه، ودائما في له مطالب عم يدعي فيها، عم يطلبها من الله عز وجل. نفهم من قول السيدة زينب عليها السلام في كربلاء: ما رأيت الا جميلة، بعد طيالتها بعد كربلاء بالكوفة، يعني بسياق أحداث كربلاء، ما رأيت إلا جميلة، نفهم منها علاقة أنس بالله عز وجل، بحيث أنها سلام الله عليها في مرتبة فوق مرتبة الرضا بقضاء الله، فوق التسليم لأمر الله، هي تحب ما أحب الله وتراه جميلة. ما رأيت إلا جميلة، قديش هالأنس بالله عز وجل العظيم. منين جاي هذا الأنس؟ جاي من دوام العلاقة بالله، من خلال الدعاء، التسبيح. العلاقة الدائمة توجد أنسا بالله سبحانه وتعالى، والبعد جف. فإذا حرصنا على العلاقة الدائمة به عز وجل، فإننا نستطيع أن نصل إلى شيء من تصحيح العلاقة وبناء العلاقة به عز وجل على أساس الأنس به سبحانه وتعالى. بدنا نهتم بالدعاء والتمجيد، وبدنا نعتني عناية خاصة بمسألة النوافل. النوافل يعني الصلاة المستحبة. النوافل تبني علاقة أنس بالله عز وجل عجيبة عجيبة عجيبة، لأنه الأمور الواجبة واجب علينا نجيبها، إذا ما جبناها تنقص من إنسانيتنا، بينقص من إنسانيتنا. بينما المستحبات مش واجب لكن أمور الله بيحبها. لما حبيبك بشوف أنت عم تهتم بشغلة بيحبها قديش بيكون هو ممنون إليك. مش شغلة طلبها منك، وإنما عرفت أنت أنه بيحب هالشغلة اهتمت فيها. خلينا نحاول نبدي بطريقة سهلة مريحة تخلينا نوصل للاقتداء بالسيدة زينب عليه السلام بمسألة النوافل. هي كيف تعاملت مع النوافل سلام الله عليه؟ طيلة رحلة السبي وليلة 11 محرم ما تركت النوافل. يعني العصر استشهد الإمام الحسين عليه السلام وصار الهجوم على الخيام، والأطفال والعيال والمسؤوليات الضخمة ما تركت صلاة الليل 11، لأنه أبوها أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول ما تركت صلاة الليل مذ سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم صلاة الليل نور أو ما شابه. قيل له يا أمير المؤمنين حتى في ليلة الهرير، ليلة الهرير معركة صفين هون بالرقة، استمرت الحرب للصبح، ولما خلصت السيوف تكسرت صاروا يتقاتلوا بالخناجر، خلصت الخناجر تكسرت صاروا يتقاتلوا بالحجارة، وخلصت صاروا يشدوا على بعضهم بديهم. وهيك ليلة الهرير، وحتى هالليلة ما ترك الأمير صلاة الليل، لأنه صلاة الليل بيقدر واحد كل صلاة مستحبة بيقدر يصليها هو رايح هو جاي. صلاة المستحبة يسقط فيها شرط استقبال القبلة، مش لازم اللي بده يصلي صلاة مستحبة يوقف وجه لا، هو مثلا عم بسوق عم يشتغل هالمرة ببيتها رايحة جاي تقدر تصلي للصلاة المستحبة، هي بس تكون على وضوء وبتكبر وبتقرأ لكل ركعة الحمد بدون سورة، بعدان الركوع إشارة بالرأس هيك، السجود إشارة أكبر والسلام. الصلاة المستحبة الأداء الله عطينا تسهيلات بيقلنا بس صلوا. طيب خلينا نحرص صلاة المستحبة، كيف نبدي نحنا، كيف بدنا نبني علاقة بسيرة السيدة زينب وحتى نوصل للاقتداء بأهل البيت والاقتداء الأساس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نقول يعني راح أوقف عن ثلاث شغلات، ثلاث نوافل سهلين ومهمين جدا، وهولي كلهم بيتصلوا مثل ما قلت لكم هو واحد رايح وجاي. أول صلاة مستحبة مهمة جدا أنه بعد صلاة المغرب في نافلة المغرب 4 ركعات كل ركعتين لحال، هال4 ركعات بيجمع بينهم وبين صلاة جعفر الطيار. كيف يعني؟ يعني بينوي هني هال4 ركعات هول بدي صليهم يا ربي نافلة المغرب وصلاة جعفر مع بعض، يعني صلاة بنيتين. طيب صلاة جعفر الطيار لما بيصليها لحالها مشترط فيها صور معينة، مثلا العاديات إذا زلزلت. العلماء كلهم بيقولوا هاي الفتاوى موجودة بالعروة الوثقى وفيها رواية عن أهل البيت أنه فيك تجمع بين صلاة جعفر وأي نافلة رباعية، مش بس نافلة المغرب، أي نافلة 4 ركعات تجمع بينها وبين صلاة جعفر، إذا جمعت بيناتهم عم تصلي هالصلاة هذه الصلاتين بنية أو صلاة بنيتين، إذا جمعت بيناتهم ما بيعود في ضرورة تقرأ السور الخاصة بصلاة جعفر. أنت عادة شو بتقرأ بنافلة المغرب؟ الحمد وسورة بالركعتين الأولى والركعتين الثانية الحمد وسورة. خليك أقرأ الحمد وسورة وإنويها هي نافلة المغرب وهي صلاة جعفر. طيب التسبيحات 300 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شو بيسوي؟ بيجيبهم بعدين ولو ثاني يوم، فبيكون حصل ثواب نافلة المغرب وثواب صلاة جعفر وصار عنده وقت بالنهار أو مثلا بعد المغرب بالليل وقت معين بيعبيه بذكر الله حتى ما يشتغل بالغيبة والمشاكل، بيعبيه بذكر الله 300 مرة بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أمر عظيم جدا، أنه نحن من خلال هالثلاث شغلات النوافل السهلة المهمة بدنا نأسس خط الاقتداء بالسيدة زينب وأهل البيت تنوصل للاقتداء الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، النافلة الثانية المهمة، بعد صلاة العشاء في ركعتين بصليهن واحد وهو قاعد، ركعتين الوتيرة، خل نحرص عليهم. حتى إذا واحد ما بيصلي النوافل مرة وبدي بس بهول، هو اللي بدنش يقوم حتى هو قاعد خلص صلاة العشاء عقب، بعد التعقيب بيجيب هالركعتين، ركعتين الوتيرة من جلوس الحمد وسورة، وبيركع كيف متشهد، بينزل بعود يقوم بعود يسجد، ركعتين مش صعبين. بس بيكون واحد عم بيزرع عم بيبذر، يعني عم بيأسس بنفسه انه بده يكبر خط الاقتداء بالنوافل بأهل البيت عليهم السلام. الأمر الثالث، صلاة الليل ولو قضاء بالنهار، صلاة الليل من جلوس 8 ركعات بيقرأ فيهم كل ركعتين لحال الحمد بلا سورة، وفي ما يجيب القنوت لأن القنوت مستحب وهو قاعد، وكمان بيقدر هو ماشي تعبان متمدد هو متمدد. بعدين ركعتين الشفع لا بيقرأ مثلا الركعة الأولى والثانية المعوذتين، بيقدر يقرأ قل هو الله أحد، وإذا بيقرأ بالأولى الناس وبالتاني الفلق، يعني بعكس كيف المعوذتين هن الفلق قبل وبعدان الناس، لا بالشفع يقرأ الناس قبل وبعدان الفلق، أو يقرأ بكل واحد منهم قل هو الله أحد بيمشي الحال. بركعة الوتر بيقرأ الحمد مرة قل هو الله أحد ثلاثة والمعوذتين، وبيقول اللهم اغفر للأربعين، بيكون بالنهار حاسبهم الأربعين مؤمنا، وبلا ما يقول 70 مرة استغفر الله، وبلا ما يقول 300 العفو، لأنه إذا صار بدي يقولهم ثانيهم ببطل، خليه يسجل اسمه ويبدي بعدين شوي شوي بصير يطور شغله. بس ما نخلي عقبات بيننا وبين الاقتداء بالسيدة زينب وأهل البيت عليهم السلام جميعا. هي بالنسبة للعبادة سلام الله عليها برحلة السبي، الإمام السجاد سلام الله عليه كما روي بينقل عنها أنه رآها تصلي من جلوس النوافل، سألها عن السبب فقالت إنها تحتفظ بحصتها من الأكل، كانوا يعطوا لكل واحد رغيف، تحتفظ بحصتها للأطفال، وهي هالمدة بلا أكل فضعفت عن القيام الصلاة، كانت تصليها من جلوس، حتى بهالحالة تصليها من جلوس، واحدنا ببيته مرتاح وما عنده ولا مشكلة وبيستثقل انه يصلي شيء من هالصلوات، وبعدين بيقول لك انا والله بحب السيدة زينب وبدي ماشي، هالحب له شروط، اللي بحب واحد بده يتشبه فيه بصير يحب يتشبه فيه على الاقل، شوفوا اثنين بحبوا بعض مصر واحد ويحكي مثل التاني. خلينا نحن نقرب شوي من الاقتداء بالسيدة زينب سلام الله عليها. المجال الآخر من الاقتداء هو الصبر. نحن بنعرف انه صبر السيدة زينب عظيم، منقول جبل الصبر وام المصائب، مش هيك؟ طيب نحن شو علاقتنا بصبر السيدة زينب؟ عم نحاول نقتدي فيها؟ ليش نحن بشكل عام انه احيانا واحد بتطلع صرخته شو، اما لانه شوكة دقته او لانه انكسر صحن او لانه انطبش الباب بسرعة او لانه شغلات التافهة عجيبة، طيب مش نحن بنضل نحكي عن صبر السيدة زينب، أمتى بدنا نقتدي بصبر السيدة زينب سلام الله عليها؟ وإذا واجهنا شدائد فينا نصبر ونتوكل على الله عز وجل ونطلب منه الحل؟ والله لا، أي مشكلة من واجهها منخلي الشيطان يوسوس لنا وما حدا بيحصل لك حقك إلا أنت، ومسح الأرض فيهم وأعرف كيف بدك توضع لهم حد وحدود. وين الصبر؟ طيب كلنا بنحفظ اللهم تقبل منا هذا القربان، وبنحفظ كلماتها بمجلس ابن زياد ويزيد، خطبتها وكلماتها ومواقفها بتدل على أن الصبر العظيم خلاها تحفظ، خلاها تتجلى فيها الهيبة النبوية، الهيبة العلوية، الهيبة الفاطمية. لما تسمع خطبتها بتقراها بالشام أصلا ما في أسير بالدنيا بيحكي بهذه الطريقة، هي عم تحكي بلغة كأنه منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين أهل البيت المعصومين. طيب نحن بنعرف هؤلاء كلهم ومنحب الصبر والصابرين ومنحب انه نتدرب على الصبر، لكن ما عندنا شيء. هل نريد ان نبدا؟ منظلنا نحكي بهالمشكله وما منقدم ولو خطوه الى الامام. علينا ان نرحم انفسنا ونرحم اولادنا. اما انفسنا، لان الروايات صريحه، من ساء خلقه عذب نفسه، واللي ما بيصبر بده يكون سيء الخلق تلقائيا. وسوء الخلق، عدم الصبر، هو اللي بمزق لنا اعصابنا، هو اللي بيجيب امراض القرحه وتصلب الشرايين والجلطات والى اخره. عدم الصبر يخلينا انه اصلا ما نتحمل فننفجر، وبينفجر الآخر قبالنا، وبصير الحرب الباردة والمعارك الطاحنة وإلى آخره. بدنا نبدأ نتدرب على الصبر. أما رحمة بأولادنا، فهذا الشخص العديم الصبر أو قليل الصبر اللي هو البي أو الأم، عم بيورث أولاده، لو ورثهم مصاري الدنيا مع هالأخلاق السيئة هذه بيكون عم بيعذبهم، عم بيورثهم الشيء اللي بيعذبهم بالدنيا وبالآخر. خلي واحدنا يطلع بابنه صغير أو بنته صغيرة وشوف شو عم بيورثوا بمسألة الصبر أو عدم الصبر. عم بيورثوا للولد إنه يحافظ على هدوءه وينتبه إنه بين دين الله عز وجل، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالحل. والله عم بيعلمه إنه هو مثل ما شاف بيو نرفز وعصب لما واجهته مشكلة، هو بصير ينرفز وعصب. شوف بيو عيط على خيه، هو بصير يعيط على أخته، وهكذا. خلنا نرحم أولادنا ونحرص أنه نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام. حدا عنده هذا الكنز العظيم من الصبر، صبر السيدة زينب سلام الله عليها، وما بيستفيد من بركاته؟ وشو ممكن حصلنا إذا ظلينا نحن؟ طبعا لما نذكرها ونذكر مصائبها ومنبكي، كل دمعة فيها ثواب، بس خلينا هذا الرصيد مثل ما قلت بالبداية، الرصيد نوظفه بتحسين أخلاقنا. لو فرضنا واحد مش مسلم وبعيد عن الإسلام نهائيا وتوسل إلى الله عز وجل بالسيدة زينب لحل مشكلتهم، بتنحل؟ ما بتنترك بلا حل. طيب نحن حد النهر وما بنشرب؟ طبعا ضروري جدا انه نعرف عظمة الصبر، رغم انه نحن بنعرف اجمالا، بس خليني اقرأ لكم هالنص عن الامام الصادق عليه السلام. بيقول: الصبر يظهر ما في بواطن العباد من النور والصفاء. والجزع، يعني عدم الصبر، يظهر ما في بواطنهم من الظلمة والوحشة من الظلمة والوحش. نشوف واحد صبور صابر بيبين انه باطنه في نور في استقرار في طمأنينة. نشوف واحد مش صابر جزوع اذا جواته قلبه مرعب موحش. هذه الوحش اللي جواه، هذه الوحشة تظهر بتصرفه. والصبر يدعيه كل أحد، بيقول الإمام الصادق عليه السلام، وما يثبت عنده إلا المخبتون، المخبتون المتواضعون المطمئنون اللي مش متكبرين. والجزع ينكره كل أحد، كل واحد بيكره الجزع، وهو أبين على المنافقين، لأن نزول المحنة والمصيبة مخبر عن الصادق والكاذب. طيب نحن قديش بنحتاج للصبر؟ كل واحد منا كم جرام، كم وئية، كم كيلو، كم طن صبر بده؟ كل شيء، كل شيء نحن بحاجة للصبر، لكل شيء. خلينا أذكر نماذج سريعة. القسوة التي نعامل بها أطفالنا هذه ما بيحلها إلا الصبر. شو ذنبنا والأطفال البريئين يسمعوا الصرخة من هون والعيطة من هون وأحيانا الضرب من هون؟ ليه؟ إذا نتيجة الوحش اللي موجودة بالبص عم تطلع، عدم الصبر، نتيجة عدم الصبر. بالمدارس كمان، أولاد بالمدارس كيف بصير التعامل معهم؟ هلا ممكن يكون قل الضرب بالمسطرة، بس هيك اليوم كان باقي. لكن طريقة التبكيت التقريع، طبعا في أولاد ما بينحملوا، لكن مش الضرب، مش حل ضرب، مش حل، لأنه المريض ما بيتعالج بالضرب. المريض بك تعطيه الدواء المناسب. وإذا الولد اللي أخلاقه سيئة مريض ما بتعالجه بالضرب. الضرب المسموح فيه هو اللي ما بيعلم. بس في حدا ما بيفش الخلق إذا ضرب اللي ما بيعلم. لذلك نحن مسألة الضرب بننطلق فيها من أحقادنا، مش من مسألة المصلحة. ثانيا، العداوات بين الأرحام وقطيعة الرحم، شو سببها؟ عدم الصبر، عدم استقرار الصداقات، بصير في صداقات بعدها بصير عداوات. المناكفات حتى بين اثنين بيلتقوا خمس دقائق بالطريق، بدي وقف سيارته هون مثلا، ومرق من هون ماشي وهذاك ماشي، بدقوا بعضهم، مناكفات واس، ديوك شرويه بتعبيرنا العامي. طيب كثره الطلاقات وبناء الاسره على المرارات والنكد، شو سببه؟ انه لو واحد من هاتنين بيطلب من الله الصبر، الله سبحانه وتعالى كان بيمونه بيخليه انه يمون غيره. المهم بتصرفاتنا مع انفسنا، وحدنا مثلا بده يروح عنده موعد وفي شغله ما صارت، الباب بده يفتحه شوي طول يعصب، شو الانسانيه يعني. ونحن العجيب انه مش انه بس مقررين نظل هيك، مقررين انه اللي ما بيتصرف هيك ما بيكون بشر. يعني نسبغ على هذه التصرفات السيئة اعلى درجات الشرعية. اللي بيهمني هون من هالمسألة انه الاسرة، المشاكل الاسرية، لما يكون عادة ما في بيت بيخلو من مشاكل إلا إذا كانوا اثنين معصومين، هذا شيء تاني. هاي المشاكل كبرة تنحل، خلي طرف من هالطرفين يحط وجهه بوجه الله عز وجل، يقول يا ربي صبرني، ويدعي للطرف التاني، يبدي بختمة قرآن عن روح أم البنين، عن روح أم الإمام الرضا، إنه هالبيت ضوي. ومهما كان الطرف الثاني مؤذي، هو مقرر بده يواجه الإساءة بالإحسان كما أمر الله عز وجل. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالحسنة السيئة، مش المرة تصير تدور هون مطلعن لي هون وهون وهون شو، وإذا 10 بيقولوا لها لا مش مطلعن لك، وحدا بيقول لها مطلعن لك، وفي سحر أحمر وأبيض وكذب. شو قلة العقل هذه؟ واحد عنده الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بيقول له وتوكل على الله، وبيقول له من يتوكل على الله فهو حسبه، وبيقول له من يتق الله يجعل له مخرجا، وبروح لهون ولهون. الله عز وجل مبين لنا الحل لأي مشكلة، الحل أن نلجأ إليه ونواجه الإساءة بالإحسان ونطلب منه الحل. لو فرضنا هالمشكلة استمرت 50 سنة وبعدان عمر طويل وماتوا، وراح لهونيك هذا الطرف اللي عم يشتغل مع الله شاف حاله أنه من أهل الجنة ومش خسران، بس الخسارة أنه يكون الثاني ما حصل جنة، خليه يدعيله من هون أنه بده إياه، هون يكون من أهل الخير وهونيك يكون من أهل الجنة. بس الملائكة يشوفوا واحد عم يدعي للي عم بآهر فيه، الملائكة بصير يدعوا لهذا ولهذاك، يدعوا لهذاك على الأقل حتى يريح هذا، هذا الشخص اللي عم يؤثر على نفسه رغم المرارات اللي عم يشوفها من الطرف الآخر، هو عم يدعي له بيتصدق حتى يتحسن وضعه، مش يدعي له ويتصدق حتى يتحسن وضعه ويعمل ختمة قرآن وروح يغتابه، لا بيكون عم بيخرب الشغل. طيب القسم الأخير ما يتعلق بالستر والحجاب. الستر والحجاب، اولا بحب يكون واضح جدا انه هالامور يجب ان يرجع كل شخص فيها الى راي مقلده، الى راي مرجعه. يعني ما فينا نحط نحن للنقاش على الانترنت وبالسوق انه والله كيف لازم يكون لبس المراه، الستر شو حدوده، هالامور امور فقهيه. وما فينا نجي نقول انه كل الناس لازم يلبسوا كذا، لازم يكونوا كذا، ما فينا. فينا نقول انه لابد وان يرجع كل شخص الى رأي مقلد. لكن لما منلاحظ اراء المراجع المختلفين ومنلاحظ السير الدرجي اوساطنا، منشوف في عنا بعد كتير عن احكام الشرع. بعد باي مجال؟ مجال الاول ما يتعلق بلباس المرأة خارج البيت، ثياب المرأة خارج البيت مطلوب انه يكون لبس شرعي لا يجسد البدن ولا يلفت النظر، ما ترتب عليه اي اثارة، ستر. ما عندنا وجوب للعباية ولا عندنا وجوب للشرعي، وعندنا الستر لازم يكون هيك انه بيحفظ، ما في الوان ملفتة وما في اي شيء ينافي الحشمة ويثير الفتنة والشهوة. هالقاعدة العامة، هالقاعدة العامة نجد فيها مخالفات كثير، مخالفات لفتاوى فقهائنا. طيب في عنا ما يتعلق بالوجه والكفين. الوجه والكفين بمجرد ما واحد بده يحكي فيها بتشوف انه الجو العام بصير كل واحد بده يعطي رأي، بابا عم عيوني هذه مش مسألة آراء ونقاش، وانه لا 8 أذار ولا 14 أذار ولا حزب ولا حركة، هذا حكم الله عز وجل ما له علاقة بال حكم الله. منين بناخذه؟ بناخذه من المراجع. طيب خلينا نشوف نحن مراجعنا شو بيقولوا بشكل عام. مراجعنا في منهم قسم يحرم كشف الوجه واليدين، وفي قسم بيقول لك الأحوط وجوبا ستر الوجه والكفان. سيد الخوئي مثلا هذا رأيه، لكن الأحوط وجوبا شو الفرق بينه وبين انه يحرم الكشف؟ الأحوط وجوبا فيك ترجع لمرجع تاني بعده، يعني مثلا السيد السيستاني يرى جواز كشف الوجه والكفين لكن بشروط. هلأ رح أقول الشروط، الشروط ما حدا بيلتفت لها. السيد السيستاني بيقول يجوز كشف وجه الكفين. كذلك السيد القائد السيد الخامنئي، فواحد بقلد السيد الخوئي بيوصل لهون انه السيد الخوئي بيقول الاحوط ستر وجهه الكفين، بيرجع بها الفتوى للسيد السيستاني او للسيد القائد. فهمنا صح؟ بس السيد السيستاني شو بيقول؟ بيقول انه يعني او السيد القائد جواز كشف الوجه مطلقا لا، بيقول لك اذا شافت المرأة في رجال ينظر الها بريبة يجب عليها الستر. شو رأيكم؟ حدا بيلاحظ هاي المسألة؟ والله نحن فاتينها مطلقا، لا حلال خلاص ما حدا يحكي معنا، مصير بدنا نناقش بالحكم الشرعي. مش هيك، انا دائما بركز على دراسة الفقه. كل شخص يجب أن يعرف أحكام مرجع تقليده يشتغل على الأساس. طيب ما عندنا ولا مرجع تقليد يقول يجوز إظهار الزينة مطلقا، عندنا مراجع تقليد بيقولوا أنه الخاتم اللي مش زينة والكحل العادي. الكحل بيعبر احد فقهائنا انه المتعارف بين العجائز وشبههم، يعني مش انه والله الوان واشكال وزولعات لا، الكحل العادي هذا مستثنى من التحريم عند بعض فقهائنا. مثلا سيد الخوئي بيقول لك انه لا، لا يجوز اظهار الخاتم ولا الكحل. الميرزا جواد التبريزي بيقول انه بيجوز بس بشرط انه ما يكون الخاتم ملفت وما يكون الكحل ملفت. طيب الشيء السائد بأوساطنا شو؟ الشيء السائد انه اولا تلبس اللي بناسبها لبرا، ببين انه اذا هي مش مزوجة فبلكي شافها شيء ابن حلال، يعني معرض. خلينا نكون واقعيين، ليش تتزين البنت وبتظهر؟ بلكي اجى نصيبها. هذه الزينة خارج البيت حرام بإجماع علمائنا، نستثني الكحل والخاتم. حتى محبس، المحبس هذا محبس الزواج إذا كان ملفت للنظر حرام. وحدة مثلا إيدها جميلة وهذا منقي المحبس بشكل ملفت، حرام هذا ما بيجوز. خلي كل واحد يشوف رأي مرجع تقليدي يصرف على أساس. طيب الخلل وين عنا؟ الخلل بأنه الاختلاط بحسب قناعاتنا ما له حدود. هي الأحكام الشرعية مبنية على تنظيم الاختلاط، لا فينا نقول الاختلاط ممنوع نهائيا ولا فينا نقول الاختلاط مسموح بحد نوصل إلى حد نوصل أنه والله قاعدين مع بعضهم سهيرة وأرجيل ونسوان ورجال وطريقة القعدة وطريقة المزحة والعياذ بالله، هذه من الموبقات. طيب أقل من هيك، هالناس بزوروا بعضهم، ليش بدني يقعدوا الرجال والنسوان مع بعضهم؟ طيب اختلاط بلا حدود وزينة ايضا ما منوقف عند الحد الشرعي، وطريقة الحكي اصلا في حكم شرعي مستقل كل فقهائنا بناء للآية ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. انه مثلا والله قاعدين بهالسهرة جوزة موجود وهي عم تحكي وقاعدة عم تتغنج وتترمى بالحكي، وعلى شو؟ بقول لك ما انا طريقتي هيك، انه هي طريقتها يعني انه هيك اتيكيتها ووضعها وحيثياتها. لوين بتوصل هالامور؟ طيب هالامور منتشري بيننا رغم اننا نسمع او نحفظ. سيدة زينب عليه السلام شو قالت لطاغي يزيد؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ شو بعد؟ مش حافظين كلنا؟ تخديرك حرائرك وإماك وسب وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد يستشرفهن، بيطلعوا عليهم أهل المناهل، الأماكن اللي فيها مي بينزلوا حتى يسقوا، والمناقل واللي حاملينهم القوافل المرئين، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. في من علمائنا من يقول إذا كانت المرأة جميلة وجب عليها ستر وجهها وكفيها. ليش؟ لأنه أي شيء يلفت النظر في مشكلة، إلا إذا وحدي عادة ما في مرة بتحرص أنه تقول هي مش جميلة. بس الكلام هون الفتوى بالنسبة للفعلا جمال ملفت، هي المسألة إلى حدود وإلنا ثقافتنا، وسنحاسب على كل صغيرة وكبيرة. برجع بأكد أنا ما عم بقول يجب عن بجنب طرف ستر الوجه والكفين، ولا عم بقول يجوز مطلقا، عم بقول كل واحد يرجع لرأي مرجع تقليده وشوف الحدود. الملائكة رح يحاسبوه على أساس مقلده مش على أساس أناعته. هي الأمور لا تخضع لاجتهاداتنا. طيب، السيدة زينب عليه السلام ممكن بعضنا يكون سامع بسيرتها أنه لما توفى النبي، استشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرجت قديش كان عمرها؟ شي 5 سنين سلام الله عليها. الرواية بتقول هيك، أقبلت عند وفاة أمها، مش جدها، عند وفاة أمها 5 سنين 5 وكم شهر، وهي تجر رداءها وتنادي يا أبتاه يا رسول الله، الآن عرفنا الحرمان من النظر إليك بعد، وعليها برقعة تجر ذيلها، يعني الفستان طرفه طويل، أو مثلا تنورة طرفها طويل، متجلببة برداء عليها تسحبهما، الجلباب والثوب اللي تحته طوال، بنت 5 سنين ونص. طيب ليش نحن مشايخ وحجاج وسياد وأفندية وبناتنا عارضات هوليودية وإلى آخره؟ فيش ضعف شخصية أكثر من هذا، ومصرين، أصل هذا من أصول الدين، ما حدا يقرب صوبهم، مصرين أنه بيجوز، ما حدا عم بيقول أنه حرام، بس خلنا نوقف عند الثوابت. لما بيكون شغلي ملفت للنظر بصير واجب الستر. طيب إذا بقى نرجع للفتاوى، أنا حبيت يكون هذا الحديث مدخل، بدي أكد أنه ضروري جدا، والله يجزي بالخير كل وحدة تقدر تدرس فقه، هي مسائل أحكام النظر من الرسائل العملية حسب الفتاوى المراجع، تنشر على نطاق واسع. أنا مطمئن كثير من أخواتنا ما بيعرفوا الأحكام، لأنه قليل ما بيسمعوها، ممكن بعضهم يكون مش مشارك أصلا دورات فقه، وممكن نحن المشايخ والمبلغين يوم القيامة نتحاسب عن كثير من الناس، لأنه مثلا قصة أنه الساعة تبين، قصة أنه كذا، بيعتبروها مسألة طبيعية جدا، خصوصا لما بيشوفوا أنه شي قناة إسلامية، العالم، منار، غيرها، قنواتنا اللي من عزها كلها، لكن تطلع مثلا مذيعة بتصوروا انه حكم شرعي بجوز، اذا هي مطلعة الساعة وساعتها هيك ملفتة بجوز كل واحد. ففي عنا أزمة معرفة الأحكام الشرعية. راح أقرأ بعض المسائل، مثلا كتاب العروة الوثقة، بكتاب الصلاة الستر والساتر بيقول يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة. إذا مثلا حدا قايلها والله ديكي حلوين وجهك أنت حلو أنت كذا من رشوه، وموظف وهن مع بعضهم بيشوفوا بعض، يعني هذا عم ينظر لها نظرة ريبي، يجب عليها ستر الوجه، هل يكون واضح؟ طيب، وأما معهما مع التلذذ والريبة فيجب الستر بعد، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا. العروة الوثقى بيقول الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا. هي الفتوى اللي السيد الخوئي بيفتي على أساسها. السيد محسن الحكيم بيقول بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه، مع التلذذ والريب بيصير واجب. طيب، الشهيد الصدر بيقول السيد محمد باقر رحمة الله عليه بيقول لا يجب عليها ذلك، انه هو عمرتك بحرام بس هي مش واجب عليه. خلي كل واحد يرجع لرأي مقلد ويشتغل على هالأساس. السيد الخوئي والشيخ التبريزي عندهم كتاب اسمه صراط النجاة، صراط النجاة في فتاوى السيد الخوئي إجا علق عليها مرزا جواد التبريزي. مثلا بيسأل السيد الخوئي ما حكم المرأة التي تتزين بالخاتم وتضع أو تضع كحلا في عينها عينيها أو تضع نظارة للزينة وتظهر بها أمام الأجانب؟ السيد الخوئي بيقول لا يجوز ذلك. بعدين بيجينا سؤال انه صار معروف هلأ يركبوا مطرح العوينات يركبوا عدسة لاصقة، العدسة اللاصقة اذا عدت زينة بيقول السيد الخوئي حرام. ليش صاير انه هالمسائل واحد حسب قناعته حسب ذوقه حسب قناعته؟ هذا السؤال الجواب ما يقنع، لا يقنع الملائكة يوم الحساب. طيب، الشيخ التبريزي شو بيقول عن هالحكم النظارة وكذا؟ بيقول لا يجب على المرأة ستر الخاتم المتعارف عند النساء وكذا الكحل المتعارف عند العجائز وما يقرب منهن. سؤال آخر، ما رأيكم في زينة المرأة الخارجية المألوفة كالخاتم والقلادة والكحل على الحاجب؟ الخوئي سيد الخوئي بيقول لا بأس بزينة المرأة في نفسها، نعم لا يجوز لها أن تتزين وتبرز زينتها لغير المحارم من الرجال. الشيخ التبريزي بيقول إلا الخاتم والكحل مثل ما أنه هذا مستثنى، والباقي مثل رأي سيد الخوئي. طيب، سؤال آخر رقمه بصراط النجاة 844، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها من الحلي والعقود وأساور الذهب أمام الأجانب حتى مع كونها ملتزمة بلباسها الشرع المطلوب؟ أي هل يجوز لها أن تلبسها وتخرج بها أمام الناس؟ لابسي حجاب وكل شيء بس أنه والله هي العباية مطرزة وهوني هوني أسوارة وساعة وهوني شغلة بجوز؟ سيد الخوئي جوابه طبعا بعد إله تتم السؤال بعدين بيجي الجواب، وهل يجوز لها أن تلبس محبس الخطوبة فقط وتظهره مع فرض حرمة الخروج بالزينة إذا جرت العادة بين الناس؟ عدم بيقول له هذا الشيء المعروف أنه جرت العادة بين الناس، ما بيطلبوا وحدة إذا كانت لابسة خاتم محبس من زوجي، ما بيعود حدا يطلبها، وإلا ممكن أنه يأذوها يعرضوا عليها مسألة الزواج. السيد الخوئي بيقول لا يجوز إذا كان إظهار الزينة مثيرا للشهوة، يعني إذا بدها تنقي محبس هي المزوجة تنقي محبس ملفت وإيدها مع المحبس بصيروا ملفتين ما بيجوز. نقيلة شريطة تنكي شغل محبس عادي إيه والسلام انتهت القصة. إذا الهدف هذا مش الهدف أنه تشد نظره، الهدف ترد نظره تقول له أنه متزوجة، طيب ليش بدها تنقي شيء مزولع؟ وأما إذا لم يكن مثيرا فالأحوط ترك إظهاره. سيد الخوئي إذا كان مثير حرام، إذا كان مش مثير هذا المحبس الأحوط أنه ما تبينه، الأحوط يعني بيجوز بس هذا أحوط استحبابي. التبريزي بيقول يجب عليها ستر زينتها، هي المرأة المحجبة وحاطة مثلا أسوارة وساعة يجب عليها ستر هالزينة كستر جسدها، إلا أنه لا يجب ستر الخاتم والكحل كما تقدم، بس الخاتم والكحل. والخاتم العادي مش مزولع، والكحل العادي ما عدا هذا. لاحظتوا كيف سيد الخوئي كله عم بيحرم، الشيخ التبريزي بيستثني هول. سؤال 885، هل يحرم على الفتاة لبس خاتم يحمل حجرا كريما كالعقيق والفيروز، مع أنه قد يعد من الزينة وربما كان جالبا للنظر وعليه؟ فلو حرصت هذه الفتاة على الاستفادة مما يؤثر من الفوائد الوضعية بل تحصل بركات العقيق، فهل عليها ستر كفها الذي يحمل الخاتم؟ سيد الخوئي بيقول ستر الكف واجب احتياطا، وأما إذا كان ما ذكر موجبا لإثارة الشهوة فيحرم. بدها تلبس خاتم عقيق بس طلع هذا زينة، مع إيدها ووضعها وكيف مثلا حجم الخاتم قديش وإصبعها وتركيب الألوان ومدري شو، بيطلع زينة حرام. إن الله لا يخدع عن جنته. برجع بقول ما في حكم واحد بهالمسائل، كل شخص يرجع لمرجع تقليده ويلتزم، لأن الحساب سيكون على أساس مرجع التقليد. إلى غير ذلك من الفتاوى ضروري اللي بتقدر تقرأ أحكام الستر والنظر من الرسالة العملية تقراها وتتعب عليها، واللي ما بتقدر لحالة تستفيد منها لازم تبحث عن مدرس تدرسها. يعني لازم ننشر ثقافة الأحكام الشرعية، وما نقعد نقر بعضنا أنه هذا واجب وهذا مش واجب. هاي المسائل مش لنقاشنا نحن، وإنما نرجع إلى مراجع التقليد. هكذا نكون ممن يحرص على الاقتداء بالسيدة زينب عليها السلام. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين وشهداء الإسلام وأمواتنا جميعا، خصوصا أموات الحاضرين والسامعين، رحم الله، يقرأ الفاتحة مع الصلوات.